بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء، إلى البراء وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح. يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب.
يعني لا، يعني على هذا القول الأخير. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. طيب، على القراءة الثانية أو على المعنى الثاني الذي ذكره الفراء رحمه الله تعالى، وهو من أئمة اللغة، فلا يكون في الآية دليل على أفضلية صالحي البشر على الملائكة. وعلى المعنى الأول أن البرية بمعنى الخلق، لأن البرء بمعنى الخلق، ومنه كون الله جل وعلا البارئ، أي الباري الذي يخلق سبحانه وتعالى. ففي الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تكون الآية متناولة للملائكة ولصالحي البشر، فلا دلالة فيها على أفضلية صالحي البشر على الملائكة، مع أن الناظر في الآية والمتأمل في الآية رأى أنها واضحة، أنها بوضوح وبجلاء، أنها في حق من آمن من غير الملائكة، ممن هم من أهل التكليف، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، بعد أن ذكر غيرهم ممن هم من شر البرية، فذكر خير البرية في مقابل شر البرية. ولا شك ولا ريب أن شر البرية المراد بهم من أمر بالتكليف فلم يمتثل أمر الله جل وعلا، فدلت الآية على أن المراد بقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي المراد بها صالحي البشر. تفضل.
قال رحمه الله: قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا.
طيب، يقول الشارح رحمه الله، يقول يعني قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلا وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، أي على هذه الحال هل يفوقون الملائكة أم يساوونهم فيها. قال: فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. فالحاصل فيه أن الأمر كما ترون أن الشاعر رحمه الله تعالى يريد أن لا تكون ثم مزية طائفة على طائفة أو قل من جنس على جنس، ألا يكون فضل لجنس على جنس، وهذا مصير منه رحمه الله تعالى إلى التوقف في هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.
يعني حاصل هذا الجواب ممن يقول بأفضلية بني آدم بأن الله جل وعلا قال في الآية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وكأن ربنا جل وعلا يقول عيسى عليه السلام لكمال عبادته لربه جل وعلا وطاعته لربه جل وعلا لن يستنكف أن يكون عبدا لله رب العالمين، بل الملائكة وهم أقوى خلقا من عيسى وأشد منه كذلك في الخلقة، ومع هذا هم عباد لله رب العالمين. فيكون الترقي ها هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار القوة، كما قال الله جل وعلا في حق القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ليس معناه أن الجبل خير من الإنسان، ولكن فيه هذا المعنى أن القرآن لو نزل على الشيء العظيم والشيء القوي الصلب لا حصل له ما حصل من الأمور لعظمة كلام الله رب العالمين، فكيف بمن هو أضعف منه خلقة وخلقا. واضح هذا جماعة؟ لا، فالكلام في هذه الآية كالكلام في الآية المذكورة. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة.
طيب، وهذا واضح. تفضل.
قال: ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لماذا لا يدخل الملائكة في هذا العموم؟ لأنه ذكر مؤمنا قويا ومؤمنا ضعيفا، والملائكة كما وصفهم الله جل وعلا بأنه ماذا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف البشر، منهم من يقوم بالأمر بقوة ومنهم من يقوم به بقوة دون قوة الأول، وآخر ربما فرط في شيء من الأوامر، وهكذا بخلاف الملائكة. فإذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أي من بني آدم، أو قول من أهل التكليف حتى يدخل فيهم الجن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما يرويه عن ربه عز وجل، قال يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني
إذا ذكرني
وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ في ملأ خير خير منه خير منهم. الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة.
يعني واضح يا جماعة الحديث. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ. الإنسان إذا ذكر ربه في ملأ، مثلا في حلقة في مسجد، يقول الله جل وعلا: ذكرته في ملأ خير منهم. فهل هذا يدل على أفضلية الملائكة؟ استدل به القائلون بهذا على هذا، والقائلون بأن البشر أفضل قالوا هذه أفضلية مخصوصة، فيكون أفضل الملائكة الذين يذكر الله جل وعلا العبد عندهم خير من البشر الموجودين المخصوصين الذين ذكر الله جل وعلا عندهم، فتكون أفضلية خاصة لا عامة، ومقيدة لا مطلقة. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسست، فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لا طيء، فعرفت فضل علمه بالله علي. الحديث.
والحديث لا يصح.
قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته.
طيب. والحديث كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه ضعيف، لأن فيه علتان: العلة الأولى ضعف الحارث ابن عبيد الله الأيادي، والعلة الثانية الانقطاع، أو أن الأرجح فيه أن الراجح فيه الإرشاد. تفضل.
قال رحمه الله: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب.
طيب. تقدم كما مر معنا أن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو تفضيل صالحين البشر على الملائكة، هذا من حيث معرفة القول الراجح، وأما من حيث القول في هذه المسألة والخوض فيها فالأولى كما ذكر ترك هذه المسألة، لأنه ليس تحتها كبيرة فائدة. هذا أمر. الأمر الثاني الذي هو المهم في هذا المقام أن نعلم أن من واجبات الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يكون على قسمين: يكون إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. أما الإيمان الإجمالي فإننا نؤمن بأن خلقا من خلق الله رب العالمين يقال لهم الملائكة، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد اختصهم الله جل وعلا بخصائص من حيث القوة ومن حيث الكمال ومن حيث العبادة التي لا يفترون معها إلى غير ذلك من المعان، وجعل الله جل وعلا لهم ما جعل من الوظائف العظيمة، فهذا من الإيمان الإجمالي للملائكة. والإيمان التفصيلي أن نؤمن تفصيلا بكل ملك ذكر لنا وعلمناه باعتبار اسمه أو باعتبار ما جعل الله جل وعلا له من الوظائف، مثلا ممن سمى الله جل وعلا في كتابه جبرائيل وميكائيل، قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وسمى الله جل وعلا كذلك ممن سمى مالك خازن النار، كما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذا أو هذه الملائكة ممن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. ومن الملائكة ما جاء ذكرهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هؤلاء الملائكة إسرافيل، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. وكذلك ممن جاء ذكره منكر ونكير، كما جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عموما كل ملك ثبت لنا اسمه بالكتاب أو السنة آمنا به تفصيلا، وثبتت لنا وظيفته آمنا به كذلك ماذا تفصيلا. فمن الوظائف التي علمناها ما جعله الله جل وعلا لجبرائيل عليه السلام، إذ أنه الملك الموكل بالوحي الذي ينزل على الرسل، وأيضا جعله الله جل وعلا إن أراد الله جل وعلا أن يهلك قرية أمر جبرائيل عليه السلام أن يجعل عاليها سافلة كما حصل في قوم لوط ونحوهم. وكذلك ممن جاءت السنة بوظائفه كذلك ميكائيل، فإنه الموكل بالقطر أي بالمطر. وكذلك ممن جاءت وظائفهم كذلك بالقرآن والسنة مالك، فهو خازن النار. وجاء في حديث بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه أن خازن الجنة يقال له رضوان. وهكذا الملكان الموكلان في القبر بالسؤال منكر ونكير. وهكذا ذكر في القرآن أيضا في شأن الملائكة من الملائكة الذين ذكرهم الله جل وعلا الرقيب والحفيظ الذين يلقبون فعل العبد، وكذلك يحفظون العبد بإذن الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الوظائف الخاصة التي رقيب وعتيد. وجاء كذلك من الملائكة الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبد، كما قال الله عز وجل: يحفظونه من أمر الله. وما شابه ذلك، قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، فهذا مجمل القول في مسألة الإيمان بالملائكة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحد ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
طيب، والكلام عن الرسل كذلك والأنبياء من هذا الباب، أي الإيمان بالأنبياء والرسل إيمانا على قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فأن نعلم وأن نؤمن إيمانا جازما بأن الله جل وعلا قد بعث وجعل أنبياء وكذلك جعل رسلا إلى أقوامهم، وهؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء هم أفضل البشرية، أفضل البشرية، اختصهم الله جل وعلا بخصائص لم يجعلها لغيرهم، كما قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا في شأن هؤلاء الرسل أن الله جل وعلا يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله جل وعلا يختار ويجتبي ويختص من هؤلاء ومن هؤلاء، فدل على أن النبوة والرسالة فضل من الله جل وعلا اختص لها من شاء من عباده، وأنها من أعظم الوظائف، وأن هؤلاء الأنبياء والرسل هم أكمل الناس علما ودينا وإيمانا وكذلك حفاظا على أممهم من عذاب الله جل وعلا وسخطه، وأنهم بلغوا البلاغ المبين وأدوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها، ولكن منهم من أجاب دعوتهم فآمن بهم فانتفع، ومنهم من أعرض عنهم وعاند واستكبر فكان من الخاسرين في الدنيا والأخرى. هذا بالاعتبار، بهذا الاعتبار، بالاعتبار ماذا؟ الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي كما تقدم أن نؤمن بأن لله جل وعلا، بأن الله جل وعلا جعل رسلا سماهم وعلمناهم بأسمائهم وإلى من أرسلوا كما جاء ذكرهم في كتاب الله جل وعلا، وجاء كذلك ذكر من ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فهؤلاء نؤمن بهم إيمانا تفصيليا، وأنهم رسل الله وأنهم أنبياء الله جل وعلا، وأنهم أدوا ما أمرهم الله جل وعلا به أن يؤدوه وأن يبلغوه إلى أقوامهم، وأن هؤلاء الرسل التي علم الذين علمناهم ليس هم كل الرسل، وإنما كما قال الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها.
وقد جاء في حديث أبي أيوب أو حديث أبي أمامة حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل قال 315 رسولا، وجاء في الرواية 13 رسولا. قال: وأما الأنبياء؟ قال: فلا يعلم عدتهم إلا الله، فلا يعلم عدتهم إلا الله. وهذا يدلنا على أن الرسل هذا عددهم المذكور، مع أننا ما نعلم إلا الشيء اليسير من أسمائهم وممن ذكر الله جل وعلا في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا يعلم عدتهم إلا من؟ إلا الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم.
طيب، وهذا في قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كما ذكر رحمه الله تعالى أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في أولي العزم من الرسل، فمنهم من ذكر أن أولي العزم من الرسل هم جميع الأنبياء، فكل نبي فهو من أولي العزم، ومن أهل العلم من اختار ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أن أولي العزم هم الخمسة المذكورين في آيتين من كتاب الله جل وعلا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ أولا لأن الأنبياء قال الله جل وعلا في آدم هو نبي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولم نجد له عزما. والله جل وعلا يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واضح. وأيضا قال الله جل وعلا في حق يونس عليه السلام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واضح يا جماعة. لمن هو صاحب الحوت؟ يونس عليه السلام. إذن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا.
طيب، وقوله أما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا، وهذا يدلنا أو يرشدنا إلى أن الإيمان بالرسل إيمان إجمالي وتفصيلي، وأخص من ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إيمانا وتفصيلا، يعني أو إجمالا وتفصيلا. فنؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونأتمر بأمره وننتهي عما نهانا عنه، بخلاف الأنبياء الذين قبله والرسل الذين قبله، فلا يجوز لنا أن نتابع أحدا في شريعته إن خالفت شريعته شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل الواجب أو بل الذي هو معلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة أن كل دين قبل هذا الدين فإنه منسوخ بهذا الدين، وكل شريعة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها منسوخة بشريعته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا بشريعة غير شريعة الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان متضمن للاتباع، اتباع تام مطلق في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حيث الأوامر والنواهي، وكذا ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الإخبارات. تفضل.
قال رحمه الله وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى.
وهذا كذلك الإيمان بكتب الله جل وعلا، فالإيمان بكتب الله عز وجل كذلك على قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نعلم أن الله جل وعلا أنزل على رسله كتبا، أنزل على رسله كتبا، فما من رسول إلا وأوحى الله جل وعلا إليه بماذا؟ بشريعة. أوحى الله جل وعلا إليه بشريعة، وهذه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا وأوحاها الله جل وعلا هي من كلام الله رب العالمين، تكلم الله جل وعلا بها حقيقة، تكلم بها الله جل وعلا حقيقة، وأنها حق على حقيقتها، وأنها حق على حقيقتها. لكن مع التنبيه أن الكتب الموجودة اليوم وقبل اليوم بقرون من كتب أهل الكتاب قد دخلتها الأيدي ومستها الأيدي وفيها ما ليس من كلام الله رب العالمين جل وعلا، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن نعلم أن الله جل وعلا أرسل وأنزل، يعني أرسل رسلا وأنزل كتبا هي من كلامه سبحانه وتعالى، وجعل أو شرع شرائع كما قال الله جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فالحاصل من هذا، هذا من الإيمان الإجمالي. وأما الإيمان التفصيلي فأن نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا قد سماها في كتابه أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسمى هذه الكتب وإلى من أنزلت. فالقرآن وهو أعظمها وأشملها وأكملها أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لجميع الكتب قبله. ولا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا بكتاب غير هذا الكتاب وبما جاء في هذا الكتاب من الدين، من الدين. وأن كل كتاب قبله فإنه ماذا؟ فإنه منسوخ، فإنه منسوخ. وكذلك من الكتب التي سماها الله جل وعلا التوراة، توراة موسى، والإنجيل على عيسى. قال الله جل وعلا في حق عيسى عليه السلام: مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاتقوا الله وأطيعون. وأما التوراة فقد ثبت في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى في قصة محاجة إبراهيم لموسى عليه السلام، حينما قال موسى عليه السلام لآدم: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى كليم الله، ألم تجد في التوراة التي أنزلت عليك أنه قد كتب علي ذلك قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة، أو كما قال الشاهد منه بالتوراة التي ماذا أنزلت عليك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من الكتب الزبر الذي أنزلت على من؟ على داود عليه السلام. وكذلك الصحف التي أنزلت على إبراهيم عليهما السلام. قال الله جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، الآيات في ذلك. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك في القرآن كثيرة.
طيب تقدم معنا هذا، والحاصل أن الإيمان بالقرآن كما تقدم كالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إجمالي وتفصيلي، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أخص باعتبار اتباع، وأن من إيمان به تصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وكذلك القرآن، أي أو قل الإيمان بالكتب إجمالي باعتبار أن نؤمن بأن هناك كتبا أرسلها الله أو أنزلها الله جل وعلا على رسله، ونؤمن بإيمان أيضا تفصيلي هو أن نؤمن بأن من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله القرآن والتوراة والإنجيل والزبور إلى غير ذلك. وإيمان أخص من ذلك أن نؤمن بالقرآن الكريم وأنه المهيمن على جميع الكتب قبله، وأنه ناسخ لجميع الكتب قبله، وأنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، لا يستطيع الناس من أولهم إلى آخرهم أن يأتوا بمثله، وبحمد الله جل وعلا صانه الله جل وعلا من إفك الأفاكين وكذلك افتراء المفترين، فلا يأتون بباطل إلا وفضحهم الله جل وعلى، فهو محفوظ بحفظ الله رب العالمين فلله الحمد. طيب، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن تفصيلا بما جاء به، أي كل ما جاءنا في القرآن أن نؤمن به إيمانا إجماليا وتفصيليا، إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيلا بحسب ما أو بحسب المقام، يكون بحسب المقام، وأن نمتثل أوامر القرآن وأن ننتهي بنواهي القرآن، ومنها ما جاءنا عن الله جل وعلا وما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول، وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا من الإيمان بالقرآن، هذا من الإيمان بالقرآن. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.
طيب ننتبه لهذه المسائل، وهي يعني هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام على بعض المسائل من مسائل الإيمان ونحوها. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان عليه بعض الملاحظات، في مسألة الإيمان عليه بعض الملاحظة سيأتي التنبيه عليها بإذن الله جل وعلا في موضعها. ومن هذه العبارات أو من هذه المواضع ها هنا، فإنه قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ثم قال وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه العبارة من حيث قد يقول إنسان أنها ماذا؟ مقبولة، واضح، لكن سيأتي معنا أنه في التصديق له اصطلاح خاص، أقرب ما يقال أنه باصطلاح مرجئة الفقهاء في مسألة ماذا؟ في مسألة التصديق. والحاصل أن هذا الأمر ينبغي أن يقيد، فيقال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، إذا كان الاعتراف بمعنى ماذا؟ الاعتراف المستلزم أو المتضمن للإقرار، المتضمن للإقرار، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، وكذلك التصديق المستلزم للإقرار. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على حقيقة الإيمان، على حقيقة الإيمان لغة وشرعا بإذن الله جل وعلا عما قريب. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله.
طيب، يعني أولا قوله رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن هذه المسألة مما اختلف فيها السلف، وذكر فيها خلاف بين السلف، وهي مسألة الإيمان والإسلام، هل هما مترادفان أم أنهما متغايران متباينان، أم أنهما يكونان مترادفان باعتبار متباينان باعتبار. وهو الصحيح، وهو الصحيح، بمعنى أن الإسلام والإيمان يترادفان في مقام ويتغايران في مقام آخر، وهو المعبر عنه أنهما إذا اجتمعا افترقا، أي كان لكل واحد منهما حقيقة ومعنى يخصه، وإذا افترقا اجتمعا فكان كل واحد بمعنى الآخر. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. والحاصل أن الشارح رحمه الله تعالى قال: ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. والصحيح كما سمعتم أن الإيمان والإسلام ليسوا، يعني الإيمان والإسلام، ليس الإيمان مرادفا للإسلام مطلقا، ليس الإيمان مرادفا للإسلام مطلقا. قال الله جل وعلا: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطايا لبعض الناس، وسعد يقول: يا رسول الله، فلان فإنه مؤمن، يقول: أو مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. فسكت، قال ثم قال: يا رسول الله، إن فلانا مؤمن. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. في المرة الثالثة قال: يا رسول الله، فإن فلان مؤمن. قال: أو مسلم. ففي دلالة على ماذا؟ على أن الإسلام له معنى، أو على أن الإيمان له معنى غير الإسلام، بل هو أرقى. ويدل على هذا المعنى كذلك ما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن إيش؟ عن الإحسان. فدل على أن الإيمان له حقيقة غير حقيقة الإسلام عند الاجتماع، عند الاجتماع، أما عند الافتراق فقد يطلق هذا على ذا والعكس. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: والمراد بقوله.
طيب، وهذا الأمر، هذا الأمر الذي قاله الطحاوي رحمه الله تعالى مبناه على أن الإيمان مداره التصديق، أن الإيمان مداره على ماذا؟ مداره على التصديق، أي تصديق القلب. وسيأتي معنا في كلامه رحمه الله تعالى في مسألة الأعمال، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ والمراد بالأعمال إذا أطلقت، يعني المراد بالأعمال أعمال جوارح، أما أعمال قلب فطوائف أهل الإسلام إجمالا متفقون على أنها من الإيمان، ولكن مختلفون في ماذا؟ مختلفون في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، فإذا الأولى أن يقول: والمراد بقوله أهل قبلتنا لا من يدعي الإسلام، بل ممن كان من أهل الإسلام. واضح يا جماعة؟ فرق بين أن يقال من يدعي الإسلام، لأن من يدعي الإسلام هل يكون مسلما مدعي؟ لأن لفظ الادعاء يدل على عدم وجود الشيء، وإنما هو دعوة، دعوة دون حقيقة. واضح يا جماعة؟ لك أن يقال فلان يدعي السنة، هل معناه أنه سني أم أنها مجرد دعوة من غير عمل، من غير حقيقة؟ فالحاصل أولى أن يقال في مثل هذا يقال والمراد بقوله أهل قبلتنا ممن كان من أهل الإسلام، واضح. ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء، واضح جماعة، وإن كان من أهل الأهواء أو كان من أهل المعاصي، وإن كان من أهل الأهواء أو كان من أهل المعاصي، ما دام أنه من أهل الإسلام وملتزم بشراع الإسلام جملة فهو من ماذا؟ فهو من أهل الإسلام. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله. تفضل.
قال رحمه الله: وسيأتي الكلام على،
لأن قوله ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول يدل على ماذا؟ يدل على أنه مؤمن أو كافر؟ على أنه مؤمن، واضح، بل هو مؤمن بكل ما جاء به الرسول، لكن قد يترك لهوى أو لشهوة بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما لا يجعله كافرا، بل يكون عاصيا به إما بسبب بدعته أو بسبب شهوته كما سيأتي بإذن الله.
تفضل. رحمه الله: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
طيب، يعني نفهم من هذا، يعني نجعلها قاعدة عندنا، إذا أطلق أهل القبلة نجعل بدلا من القبلة الإسلام، واضح جماعة أم لا؟ أهل القبلة أي أهل الإسلام، واضح جماعة. لماذا؟ لأن أهل القبلة، من هم أهل القبلة الذين صلاتهم إلى قبلة واحدة؟ ها يا جماعة، من هم؟ أهل الإسلام. إذا رأينا في كتب العقائد بل وفي كتب الفقه العلماء يقولون أهل القبلة المراد بهم من؟ أهل الإسلام، أهل الإسلام. ثم قد يخرج الإنسان عن الإسلام بناقض يفعل كما هو معلوم، واضح يا جماعة، فهذا أمر وهذا أمر آخر. تفضل.
قال رحمه الله: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام من أسمائي وصفاتي
القيام
من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا.
طيب، فالحاصل من هذا أن باب الأسماء والصفات توقيفي، وأنه لا يجوز لأحد أن يخوض فيه كلام الله جل وعلا أو في أسماء الله جل وعلا وصفاته من غير علم ومن غير سلطان، وأن كل من تكلم بغير سلطان فهو على خطر عظيم، لأنه يكون ممن قفى ما ليس له به علم، وقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من هذا الباب. وقوله: قال بعضهم من ألزمته القيام مع أسماء وصفاته ألزمته الأدب، أي ينبغي أن يقوم مقام الأدب، فلا يقول على الله جل وعلا ما لم يقله، ولا يصف الله جل وعلا بما لم يصف ما بما لم يصف الله جل وعلا به نفسه. ومن كشف، قال: ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، أي ومن بحث عن الكيفية فوصل إلى شيء من ذلك ماذا؟ حصله العطب، أي الهلاك والإضمحلال. وسيأتي لهذا مثال.
قال رحمه الله: ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات.
وهذا مثال لهذا المعنى: من كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته إيش؟ العطب، لأنه لا يستطيع أحد أن يقاوم حقيقة الذات ولا سيما في الدنيا.
قال رحمه الله قال الشبلي
والشبلي الشبلي من الصوفية من المتصوفة. تفضل.
قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.
وهذا كذلك من هذا الباب أي التوسع في الكلام في حق الرب جل وعلا كما قال من ترك الأدب.
قال رحمه الله وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام.
طيب.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القرآن.
طيب هذا الأمر أو هذا المعنى الذي ذكره الإمام ابن أبي العز محتمل في قوله لا نماري أي لا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبه شبهات أهل الأهواء عليهم. هذا معنى. ومعنى آخر أن لا نفتح المجال كذلك مع غير أهل الحق لا نفتح المجال مع غير أهل الحق في ماذا؟ في الجدال والمراء في الجدال والمراء فيكون فيه معنى التحذير من مجادلة ومناظرة أهل الأهواء. لماذا؟ لأن المناظرات الغالبة الغالب فيها إن لم يكن صاحبها متمكنا من أهل السنة وكذلك على علم ويقين تورث الشبه والشكوك. إذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم كما جاء عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله تعالى وثبت عنه ذلك بإسناد صحيح كما في الإبانة لابن بطة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني أخاف أن يغير أو يلبس عليكم أمر دينكم فيكون التحذير من ماذا؟ من مجادلة أهل الأهواء لا من إدخال الشبه على أهل الحق. واضح جماعة أم لا؟ وهذا المعنى أظهر المعنى المذكور أخيرا هو الأظهر والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح رحمه الله فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق ويشهد
طيب هذان معنيين أو هذان المعنيان محتملان والاحتمال الثالث كذلك المذكور في المسألة التي قبلها. واضح جماعة؟ فهذان احتمالان واحتمال ثالث أن يقول ولا نجادل في القرآن أي لا نجادل أهل الأهواء في القرآن هل هو من كلام الله أم ليس من كلام الله هل القرآن لفظه من كلام الله أو ليس من كلام الله القرآن باعتبار حروفه هل هو من كلام الله أو ليس من كلام الله وافتح بابا واسعا من أبواب المناظرات والمجادلات مع أهل الأهواء والبدع. إذن قوله رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن يحتمل عدة معان ومنها المعنى الثالث ولعله يكون أظهر لأن المقام مقام تقرير عقيدة. واضح جماعة أم لا؟ فمعنى هذا يكون لا نناظر أهل الأهواء ولا لا نجالسهم ولا نناظرهم. لماذا؟ لأن مناظرة أهل الأهواء تورث ماذا؟ الشكوك تورث ماذا؟ الشكوك والحيرة والشبه. فالسلامة في ترك المراء والجدال مع أهل الأهواء. فضل.
قال رحمه الله
إلا من كان متمكنا قد جمع الله له بين الإيمان والعلم بين الإيمان الراسخ وبين العلم الراسخ ورأى أن في المناظرة لأهل الأهواء والبدع نصرة لدين الله جل وعلا أو إضحاضا للباطل فهذا يكون بحسب المناظر والمناظر. واضح يا جماعة؟ وقد تقدم معنا شيء من الكلام على فوائد المناظرة وعلى ضوابط المناظرة في كتاب أو في شرحنا على فتح المجيد، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في التعليق على شرح اللمعة وكذلك في فتح ربي العباد. فضل.
قال رحمه الله: وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال.
طيب، يعني فيكون المعنى على التأويل الثاني الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى في قول الإمام الطحاوي: ولا نجادل في القرآن، أي لا نجادل في القراءات، هل هذه من كلام الله أو ليست من كلام الله؟ واضح جماعة؟ ثم استطرد في ذكر هذه المسألة، وهي أن القراءات كلها من عند الله رب العالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال كما قال، يعني أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، فكان يقرأ القرشي بقراءة والهذلي بقراءة، وكذلك يقرأ الثقفي بقراءة، وهكذا كلها من القراءات السبع. فربما كان أحد الصحابة يسمع القراءة من غيره فيقول: هذه ليست القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما حصل نوع نزاع. واضح جماعة أم لا؟ فيقول: هذا من الاختلاف المذموم الذي لا ينبغي أن يكون. فضل.
قال رحمه الله: ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم.
وهذا قال هو السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يشمر عن ساعد الجد في جمع القرآن وجمع الناس على قراءة واحدة وعلى حرف واحد، وذلك أن حذيفة حينما كان في جهة الشام حينما حصلت الفتوحات صار الناس كل واحد ينكر على الآخر قراءته، هذا يقرأ القراءة والآخر يقرأ القراءة أخرى، فيقول: هذه ليست من كلام الله، ليست من القرآن. فلما رأى حذيفة ذلك أرسل إلى عثمان: أدرك الناس، أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا ويتنازعوا ويقع فيهم ما وقع في الأمم السالفة. فجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه أربعة من الصحابة، من صغار الصحابة أو من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العرضة الأخيرة، أي آخر من عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وجمع إليه غيره من قريش. زيد بن ثابت مدني، وجمع إليه غيره من قريش كعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمرهم بجمع القرآن. وأول من جمع القرآن ابتداء هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في بدء الأمر، بشورى من عمر، وذلك بعد ما حصل يوم اليمامة، يوم الردة في اليمامة، حينما استحر القتل في القراء، أي في حروب الردة، حينما حصل وأرسل أبو بكر إلى مسيلمة الكذاب، من أرسل من الصحابة وكان على رأسهم طائفة من الصحابة ممن هم حفظة القرآن، ويقال بأنه مات في تلك الموقعة 70 حافظا للقرآن. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أشار على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع القرآن خشية أن يتفلت القرآن، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أو دعا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه زيد بن ثابت وقال أنت شاب وكنت ممن يحفظ القرآن، فأمره بجمع القرآن فجمعه رضي الله عنه وأرضاه بأمر ممن؟ من أبي بكر وعمر. ثم بقي القرآن مجموعا عند أبي بكر، لكن مجموع بماذا؟ بعدة قراءات، مجموع عند أبي بكر بعدة ماذا؟ قراءات. ثم كان بعد ذلك عند عمر في خلافته، فلما مات عمر كان عند حفصة، فلما تولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخلافة وحصل ما حصل أمر أو طلب من حفصة رضي الله عنها وأرضاها أن تأتيه بالصحف فاستنسخها منه، وأمر زيد بن ثابت ومن معه بأن يجمعوا ما تبقى من القرآن وأن يرتبه على الترتيب المعروف، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والوقت قد ذهب، نكمل ما تبقى بإذن الله جل وعلا في درس الله حق إلهنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.